ما كتبوا عندك؟ كيف؟ كيف كيف؟ أنا أريد وجه الدلالة. هو الآن قلنا هو المصرف يقول باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة، يعني الموضع. هو الآن قلت أصل ذلك الكتاب والسنة، الدلالة على أنه يجب طهارة البدن استنزيه من البول فإن عمت عذاب القبر منه. قلت أين هو؟ أين وجه الدلالة من ذلك؟ ما في مصور قوله صلى الله عليه وسلم ايش طهور. وين يا منصور انت؟ وين اين انت؟ اين تذهب يا منصور؟ كيف ظاهر امر يفيد الوجوب؟ ممتاز. استنزه ما بول، استنزه امر وظهر الأمر يفيد الوجوب، ممتاز. هناك أيضا وجه دلالة آخر من الحديث، طهارة البدن والثوب موضع الصلاة، طهارة البدن في قول استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال أخونا الفاضل من الذي سأل خاصة؟ أنس. ما شاء الله وقد رب الله. نعم، استنزه من البول أمر، استنزه أمر وظهر الأمر الوجوب. نعم هذا صحيح. في وجه ذلك آخر، أنا قلت أنه عملنا هو النظر إلى ذلك. ايش
العقاب المترتب على عدم الاستنزاف؟
من هذا برضه؟ انا خلاص هذا من وين؟ انا ممتاز ينظر. نعم هذا يفهم في الادله. طبعا سلفي اجاب في ذلك وقال توعد من لم يتنزه من القبر. هذا صحيح. عندما يقول عذاب القبر منه فيها دلاله انه وقع في الحرمه، فمع ذلك انه يجب الطهاره في ذلك. سبحان ربي العظيم. نعم، وأيضا من الأدلة على وجود طهارة البدن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أمرت عمار أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي في الحديث أيضا جاء أنه سأل بنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه الوضوء، ثم قال اغسل ذكرك ومذاكيرك. وهذا أمر، والأمر إيش؟ الأمر الوجوب.
في معنى الحديث لا يعذبان في كبير.
ما هو قال بل هو كبير. في الرواية الأخرى قال بل هو كبير. هذا صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك ومذاكيرك، وقال في الوقت قال منه الوضوء. هذه الأصل في وجوب طهارة البدن، ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة عندما سألته عن مسألة الطهر من الحيض، قال تطهري، فقالت كيف أتطهر؟ قال تطهري، قالت كيف أتطهر؟ فاستحي النبي صلى الله عليه وسلم وعاده على وجهه، قال تطهري، سبحان الله تطهري. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها فجذبتها، فقلت لها تتبعي أثر الدم. يعني شوف هو طهارة أصلا، تتبع أثر الدم وسماها طهارة وأمرها بالتطهر، وهذا تطهر البدن، لأنها بعدما طهرت رأت القصة البيضاء وعليها الغسل، قالت تطهري يعني تتبعي أثر الدم. وطبعا في رواية قال وله بفرصة ممسكة، نعم. طهارة البدن وطهارة الثوب، أما طهارة الثوب فالأدلة على ذلك كثيرة، منها في الكتاب قول الله جل وعلا وثيابك فطهر، هذا الأصل، يعني هذه الإرادة الحقيقة فيهما. وبه قال ابن سيرين وفقاء امرأة داود عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا يعني يصيب ثوبها دم الحيض، ماذا تفعل؟ تريد تصلي، ماذا تفعل؟ قال حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء، حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، ثم صلي فيه. وهذه أيضا فيها دلالة على طهارة الثوب. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتي بطفل صغير وضعه على حجره لأبي هو وأمي فبال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأعقبه أو فأتبعه بالماء رشا، لأنه ما كان الجنين ما كان الطفل قد أكل الطعام. الغرض المقصود بأن طهارة الثوب أيضا واجبة، طهارة الثوب أيضا واجبة، لا سيما الأمر فيها في الآية. وأيضا حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها هو ظاهر جدا في هذا الباب، قال هي تريد تصلي في هذا الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حطيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء. ومن ذلك أيضا طهارة الموضع، طهارة الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المجزرة والمزبلة والمقبرة، وهذا الحديث فيه ضعف لكن استأنس به، ولأن هذه المواضع الثلاثة مواضع إيش؟ النجاسة. الحديث الأجلى في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عربي فسلم ثم دعا ثم دخل فبال ناحية المسجد، فأمر صلى الله عليه وسلم بذنوب أو بسجد من ماء فأمر بصبه عليه. قال واجتناب النجاسة في ذلك شرط في صحة الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى واجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، لأنه قد ثبت الأمر باجتنابها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا في غير الصلاة كما سنذكره ويأتي. عامة الطهارة شرط في صحة الصلاة، كما أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، فالطهارة أيضا من النجس شرط في صحة الصلاة. لكن السؤال المطروح الآن، ما الدلالة على أن الطهارة في 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 طهارة الموضع شرط في صحة الصلاة؟ نريد أن نعلم ما الدلالة على أن 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 الطهارة شرط في صحة الصلاة، يعني طهارة الموضع أو طهارة البدن أو طهارة الثوب شرط في صحة الصلاة، وش الدلالة على ذلك؟ هذه صعب عليهم هذا السؤال، أريد إجابته، وش الدلالة على ذلك؟ لا لا، من الذي خاب الوضوء؟ هذه ماليزية فريدة، هذه فضل، نعم فضل الله فعلا، وتحضر الدروس سبحان ربي العظيم، هذا فضل الله يؤتي ما يشاء، والله فضل الله يؤتي ما يشاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهريقوا عليه سجلا من ماء، دل على وجوب طهارة المحل. طبعا هو الحق أن نقول بأن طهارة المحل وطهارة البدن هذه شرط في صحة الصلاة، كيف نعرف ذلك؟ أولا أمران، أمر الأول حديث العربي على أساس الموضع لا يصح فيه الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن المساجد لا يصح فيها من عمل الناس من شيء في هذا، وأمر بطهارة الموضع وأمر بصب الماء عليه. والأمر الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان لابسا لنعله بأبي هو وأمي، فلما رأى الناس يصلي بنعله صلى الناس بنعله، فلما صلى الناس بنعله خلع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نعله، فخلع الناس نعلهم، فأنكر عليهم بعد الصلاة قال لي ما فعلتم ذلك؟ قال وجدناك أنك خلعت النعل فخلعناه. قال إن جبريل آنفا أتاني وقال إن في نعلي أذن أو في نعلي قذرا، فإما تحمل على القذر وإما تحمل على النجاسة، لكن النبي لما علم خلعناه وأتم ما استأنف، ما استأنف لم يستأنف بل بنف، يعني هو استمر في صلاته. لكن الخلع هنا يدل على أنه أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. وإذا قلنا بأن رفع الحدث شرط في صحة الصلاة، فإن إزالة النجس العين النجسة، إزالة النجس من باب أولى أن تكون شرط في صحة الصلاة. هذا اسمه قياس الأولوية. إن كان الحدث رفع الحدث، إن كان رفع الحدث شرط في صحة الصلاة، فإزالة النجس من باب أولى أن تكون شرط في صحة الصلاة. وهذا تعرفون الوجه كيف؟ قلنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. يبقى لابد من رفع الحدث. إذا قلنا من رفع الحدث شرط في صحة الصلاة، فإزالة النجس من باب أولى أن تكون شرط في صحة الصلاة، لأنها أفحش في هذا الباب. وطبعا كما قلنا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعذبان ومعذبان في الكبير، وكان التعليل في ذلك أنه لا يستتر من بوله ولا يستنزف من بوله، لأنه كان يؤثر على صلاته فلا تقبل. نعم حديث ما نعم هذا هو، احنا ما نتكلم عن المكان فقط. حديث النعل بلى 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 نعم، فإن حديث النعل على الملبوس، ولكن احنا بنتكلم على عموما إزالة النجس من الموضع أو من الثوب أو من البدن، ما الدلالة على أنها شرط في صحة الصلاة؟ فكان هذا الحديث فيه دلالة على أنها شرط في صحة الصلاة، هذا المعنى الذي أردناه. أرجو أن يكون وصل أو بلغكم ذلك. طيب فقال المصنف رحمه الله تعالى فإن حمل نجاسة في صلاته أو لاقاها ببدنه أو ثيابه وهي غير معفو عنها طبعا، يعني لابد أن نعلم أنها غير معفو، لأن المعفو عنه كما قلنا اليسير دائما إيش معفو عنه. لما تعتذر أنت توضح أمرا لي وللإخوة، ونتجاذب بطرف الحديث مناقشة ليتجلى الفقه. جزاك الله كل خير ونفع الله بك الأمة الإسلامية جميعا، اللهم أمين رب العالمين، ونشكر لك فضلك. قال فإن حمل نجاسة في صلاة أو لاقاها ببدنه أو ثيابه، طبعا لابد أن تكون غير معفو عنها، لأن هو طرحا ليبين أثره في الصلاة. فإن كانت سهوا أو عمدا طبعا هو العموم، لأنه قال فإن حمل نجاسة في صلاة أو لاقاها ببدنه أو ثيابه، والمعنى سواء كان عمدا أو كان سهوا، سواء كان عمدا أو كان سهوا. قال لم تصح صلاة، لأن ما كان شرطا في الصلاة لا يسقط بما يعني ذكرنا من هذه الأدلة. إن كان شرطا في الصلاة لا يسقط بحال الأحوال، لابد إن تخلف الشرط كانت الصلاة باطلة. يبقى إذن صورة المسألة إذا جاء زيد يصلي وحمل طفلا صغيرا ويعلم أن الطفل هنا يعني يحمل النجاسة، فقد حمل من حمل النجاسة فهو حامل النجاسة، فالصلاة تبطل في ذلك. طبعا هذه المسألة تراها أكثر وأجلى في إيش؟ في المرأة التي تحمل صغيرها، في المرأة التي تحمل صغيرها وتعلم بأن إن كانت على شك فالصلاة صحيحة ليس فيها تمت شيء، لأن تروي الشك لا عليك السلام كذا، تروي الشك لا يزيد اليقين. فإن كانت تعلم يقينا بأنه يحمل النجاسة فحملت من يحمل النجاسة فإن هذا بها تبطل الصلاة بذلك، فتبطل الصلاة بذلك. لذلك وقال فإن حمل النجاسة لم تصح صلاته. طبعا سواء كان حاملا أو كان يجر نجاسة، لأن هذا كلها فروع على هذه المسألة. حمل النجاسة فكان كان حاملا النجاسة بطرت صلاة لاقى النجاسة ببدنه، بمعنى أن يده وقعت على 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 على, على زجاجة خمر، ويده غمست في الخمر وما زالت مبتلة بالخمر وهو يصلي. فهذا الرجل بذلك قد لاقى بدنه النجاسة، فحمل بدنه النجاسة، فكانت النجاسة على بدنه. لما كان حاملا كانت على ثوبه، فلما حمل كان حاملا النجاسة صلاته تبطل بذلك، صلاته بذلك. هنتكلم على الصورة الأولى نتكلم عنها، ثم نتكلم عن المسألة الأخرى التي أتى بها المسألة من أهمية المكان. فإذا لو مست يده الخمر أو وقع في شيء من النجاسات لم تصح الصلاة. أو قل وهو يصلي جاء الكلب بجانبه فمش كمه لعاب نزل على ثوبه، وهو نظر إلى لعاب الكلب على الثوب وجده موجودا. فإذا تعلق بدنه بالنجاسة أو ثوبه بالنجاسة أو أيضا حمل نجاسة، فإذا صلاته تبطل بذلك. لما؟ لأننا قلنا بأن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. قال لم تصح صلاته، وقال في القديم، يعني الشافعي كالقديم، وذات تنظر في هذا الباب. طبعا أغلب المسائل طبعا على الجديد إلا بضع وعشرين مسألة على القديم. عليكم السلام ورحمة الله. قال في القديم إن صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت عليه، يعني صلى وانتهى ونظر فوجد النجاسة على ثوبه، في الصلاة لم يعلم بها قبل الدخول فيها أجزأته الصلاة. يبقى إن ده طبعا أنا لابد أن تفهم شيئا، عندنا صورتان، هو دخل فصلى، ولما صلى في أثناء الصلاة رأى النجاسة على ثوبه وهو عالم أنها نجسة، فهذا إن كان يستطيع أن يزيلها أزالها وبنى على ما مضى. هذه الصورة الأولى، إن لم يستطع أن يزيلها إلا بالخروج خرج، لأنه لو استمر كان صلاته باطلة، لما؟ لأنه الآن صار حاملا للنجاسة عالما بها، فإن كان ما يستطيع أن يطهر الثوب إلا بالخروج يخرج. ونستطيع أن يطهر الثوب وهو في صلاته لم يستأنف بل بنى على ما مضى. لكن الكلام هنا في الصورة أنه كان على نجاسة، حمل نجاسة، ثوب فيه نجاسة، لما سلم وانتهى أو انتهت صلاة نظر فوجد أن على ثوبه نجاسة هنا، أو كانت النجاسة في ثوبه وفي أثناء الصلاة فنزعها فخلعها فهل تصح الصلاة أم لا؟ هنا قال في القديم أجزأته صلاة. أجزأته صلاته، ويتدلون على ذلك. وطبعا أصل هذه المسألة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود في السنن أنه عليه السلام خلع عليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال أتى جبريل فأخبرني بأن فيها كما قال فيهما قذرا. وجاءت في رواية ضعف عن عباس أنه قال فيها دم حلمة وهو ليس بسديد. صحيح أن النبي صلى في نعله فصلوا في نعله فخلعوا نعالهم. فلما سألهم عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد خلع النعل، يعني قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل آلفا أخبرني إن في نعلي أذن، أو قال في نعلي قذرا. هذا وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الصلاة ولم يقطع الصلاة ولم يستأنف، بل بنى على ما مضى. ولو كانت الصلاة تبطل بذلك لتركها النبي وخرج منها ولم يفعل، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كل الذي فعله أنه نحى النعل جانبا. يبقى إذا مع ذلك ابتدى في الصلاة لابسا لثوب أو لشيء فيه نجاسة كالذي حمل النجاسة. ولما علم بها خلعها. لما خلعها الذي مضى اغتفر. وصراحة يعضد هذا الباب يعني خلاص انتهينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأنف بل بنى على ما مضى وسار في صلاته. وهنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والاستكبار عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وهذا أصلا أصل عام. هذا أصل عام وهذا يوافق مقاصد الشريعة والتأصيل العام. قال الله تعالى عن المكلفين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا كما حملتها الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يعني هو الآن قال النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع الخطأ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. والجهل أخو النسيان. يبقى لو كان حملها جاهلا أو كان ناسيا فصلاته صحيحة وليس باطلة. نعم. أما الذين قالوا بأن الصلاة تبطل قالوا نحن علمنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تنزهوا من البقر من 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 البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يعني نعم
يشخر
دمه. نعم جرحه كان يشخر دمه. نعم يسعب دمه.
بهذا على نجاسة الدم.
طيب ده سؤال سيبه يعني المفروض هذا سؤال صح. لما تقاطعني في الشرح وتأتي بالسؤال أنت لما تترك هذا الرجل يتكلم هكذا هذا ده يجي يتعلم استعلم وسكت. إذن هنا عندنا هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأن النبي قال في سؤال عن أبي طالب قال اغسل ذكرك وذكر وقال منه الوضوء. فإذا هم يقولون الأصل أنه لو حمل نجاسة الصلاة تبطل. وهذا جديد وهذا المعتمد معتمد الصلاة تبطل في ذلك. والقديم هو الأصح والأسد وأيضا هو الأسعد بالدليل. لكن هل سكتوا؟ لا ما سكتوا. أصحاب الجليل يقولون بالمعتمد يقولون أن هذا الحديث يعني الحديث فيه احتمالات. هم يقولون هذا الحديث قضية حال وقضايا الحال دائما تتطرق إليها الاحتمالات. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. لهم قالوا النعل قد كان في أذن احتمال أنه أذى قذر ليس نجس احتمال وارد. قالوا والاحتمال إذا كسر الدليل يعني إذا اعترى الدليل الاحتمالات كسره الإجمال يبقى لا يأخذ منه حكم. كأنهم يقولون سقط به الاستدلال. وقيل احتمل أن ذلك كان قبل استقرار حكم النجاسات وتحريم فعل الصلاة مع وجود النجاسة. طبعا أقول كل هذا الكلام صراحة عاري عن الأدلة. كل هذا الكلام عاري عن الأدلة كعاري عن الأدلة هي مناقشة ومشاغبة. والحديث ظاهر النبي صلى والنعل فيه النجاسة وخلع النبي نعله ولم يستأنف بل استمر في الصلاة. وهذا ينزل تحت الأصل العام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ ونسيان هما وما استكره. هم يقولون أن هذا الباب المأمورات. طبعا وجهة نظر جديد أن هذا من المأمورات والمأمورات لا تسقط بالحال. كيف من المأمورات؟ قالوا نعم. ألم يأمر الشرع بطهارة الثوب؟ ألم يأمر الشرع بطهارة البدن وثيابك فطهر؟ قال حتي ثم اقرصي ثم انضحيه بالماء. فإذا هذا باب رائع في هذا أنهم يقولون بأن هذا من باب المأمورات، هذا من باب المأمورات، والمأمورات لا يسقط بحال، المنهيات يسقط نعم، والدلاء على ذلك التفريق بين المأمورات والمنهيات بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس الرجل قال الحمد لله سألني قال الله ويرحمك الله، طبعا اشتد الأمر من الصحابة عليه فنظر عليهم فقال ما لكم تنظرون إليه هكذا، فضربوا على أفخاذهم قال فرأيتهم يضربون على أفخاذهم يسكتونني فسكت، فالتدريب تتكلم أكثر من ذلك وانت في الصلاة فسكت، فلما انتهى جاء به النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا إذا قال والله ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كرهني ما نهرني، ولكن قال إن في الصلاة لشغلة، إن في هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لكن لم يقل له أعد الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إيش أعد الصلاة، ما قال له أعد الصلاة بأبي هو وأمي، ففيها دلالة على أن المنهيات إذا وقع فيها المرء جهلا أو نسيانا فإنه لا يؤخذ عليها، قالوا أما المأمورات فلا، لأن المأمور لا يصح أو لا تصح الصلاة بغيره بحال من الحال كالركن مثلا، فالركن مأمور به، فلو ترك الركن في ركعة ناسيا ساهيا جاهلا لم تصح الصلاة، لم تصح الصلاة، فقالوا هذا من باب المأمورات، قلنا نقلب ونعكس سنجد من باب المنهيات، ولنا نقول بأن الأمر هنا أهدى عن ضده في هذا الباب، فلذلك نقول الأسعد بالدليل هو من قال بأنه إذا صلى حامل النجاسة أو صلى وكانت النجاسة في الموضع الذي صلى فيه وهو لا يعلم ويجهل وعلم فتنحى فصارت صحيحة، لا يستأنف بل يبني على ما مضى ويستمر. قد يفهم من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أمور، منها أولا أنه لا يجب اجتناب النجاسة في غير الصلاة، لأنه لما تكلم عن اجتناب النجاسة أصلها على الصلاة، أصلها على الصلاة، لأنه قال واجتناب النجاسة شرط بصحة الصلاة، كأنه قال بأن الذي يجب اجتنابه عند الصلاة، فقد يقال بأنه يعني لم يقل ذلك في غيرك، لم يشر إلى وجوب اجتناب النجاسة في غيره، صحيح أن المرء ممنوع عموما أو مطلقا من مباشرة النجاسات، وممنوع عموما من مباشرة النجاسات، لكن قد نقول قد يباشر النجاسة للانتفاع بها، قد يباشر النجاسة للانتفاع بها كصب الزيت النجس في مصباح ليضيء، استخدام الميتة طعاما للحيوانات فهو للانتفاع بها، فيجوز أن ينتفع بالنجاسات من غير حاجة، يعني فالانتفاع بها قد يكون فيه مباشرة للنجاسة الانتفاع بها أو لمصلحة أخرى، عامة هو لما قال اجتناب النجاسة خصها في الصلاة لأنه قال يشرط في صحة الصلاة. الثاني أن القول القديم لا يجري فيما لو علم بعد الصلاة بنجاسة كانت على بدني أو في موضع صلاتي، وصرح المؤذب غيره بأنه جار فيهما، وهو قضية طريقة القاضي أبي حامد في إجرائه فيما إذا علم بها ونسيها، وقضية طريقة من قال إذا علم بها ثم نسيها إنه لا يجري فيها القوم القديم، من القدم الفرق لأنه لو كان علم بها ونسيها كان مفرطا. هذه مسألة فيها بعض الفروع في هذا الباب، وهو بأنه كما قلنا بأنه إذا تجزئه صلاته لعذره بالجهل، قال لم يعلم بها قبل الدخول يعني في الصلاة أجزأته صلاة العذر بالجهل، وعلى هذا لو علم بها في أثنائها أزالها وبنى على ما مضى، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل على مسألة النعل الذي فيه، ولو احتمل حدوث النجاسة في الصلاة وبعدها أجزأته بلا خلاف. ولو علم بها قبل الدخول فيها ونسيها هنا يأتي الكلام. قال بلا قال لم تجزئه بلا خلاف لتفريطه بترك إزالتها. يعني هو الآن لبس ثوبا والثوب فيه نجاسة وعلم بالنجاسة بل وعلم موضع النجاسة ثم انشغل بعمل انشغل ببعض العمل. فلما انشغل ببعض العمل أذن المؤذن وعلم بدخول الوقت فقام يصلي. فلما قام يصلي نسي النجاسة التي كانت على الثوب ثم صلى وانتهى فلم ينتبه حتى سلم من الصلاة. قال علماء هنا عليه بإعادة وقالوا لا خلاف بذلك أنه عليه بإعادة وقيل تمريضا يعني وقيل فيه القولان وقيل فيه القولان وهذا الأعمل المعتمد لأنه يعيد الصلاة. لما؟ لأنه بعدما علم بالنجاسة وعلم الموضع ثم صلى ناسيا بهذه النجاسة هذا نوع تفريط منه فيؤاخذ بهذا التفريط. لا سيما أن نرجع عليه الأصل بأن الواجب أن الشرط لابد أن يتوفر كما أن الركن لابد أن يتوفر لأن من باب المأمورات. فهو يقول يعني إن كان كذلك يقول علماء هنا وجب عليه الإعادة لم تجزئه الصلاة. لما؟ مع أن الرجل ما كان يعلم بالنجاسة نسيانا. قلنا وفي النسيان التفريط منه وفي النسيان التفريط منه. وقيل فيه قولان قول القديم القول تريد الصحيح الراجح فيه قولان وأيضا الذي ندين الله به أن الصلاة صحيحة وهذا على القول القديم وهذا على القول. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل أخو النسيان صلى النبي بالنعل فصلوا بالعليم جاء جبريل فقال اخلعوا فيه أذى. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لا يعلمه الآن لا يعلم بأن فيه أذى وإحنا قلنا النسيان أخو الجهل نسيان أخو أو الجهل أخو النسيان. فإذا كان لا يعلم ودخل فصلى فإنها لكنها تخف عن النسيان بعض الشيء. النسيان أنه علم فنسي ولكن عندنا الأصل العام أن الناس لا يؤخذ بذلك. فيكون الأصح في هذا الباب أنه لو علم من النجاسة ثم نسي ثم صلى ثم بعدما سلم تذكر صحت صلاة وهذا الأسعد بالدليل من يقول بذلك. ولو قبض طرف حبل وطرف الآخر نجس أو متصل بالنجاسة بخلاف ما لو جعله تحت رجله يعني أصلا طرفه صارت أيضا. أما الجهل فما لو قبض طرف حبل وطرف الآخر نجس وهو متصل بالنجاسة وهو يجهل لا يعلم بخلاف ما لو جعله تحت رجله ولا يعلم بذلك. وفي الملاقات ما لو كان طرف عمامته مثلا على النجاسة تحرك بحركته تتحرك بحركته أم لا بخلاف ما لو حازت صدره في الركوع والسجود لا يعلم بها. يعني كل ذلك لا يضر وتكون الصلاة بذلك صحيحة. يعني لو جر حبلا هو على الطهارة والحبل الذي اعتبره مرتبط بحبل آخر فيه نجاسة وهو لا يعلم فإن الصلاة تصح وليس فيها ثمة شيء. ولا فرق في اشتراط اجتناب النجاسة في موضع الصلاة بأن يكون يصلي لابسا أو مشيا ولا شك في ذلك إذا صلى لابسا في مكان واحد وأنه لابد أن يتجنب النجاسة. هنا أيضا قال علماء هنا بأنه المشي في النجاسة يبطل الصلاة وحمل النجاسة يبطل الصلاة في هذا الباب تفريعا على هذه المسألة. لكن كما قلنا نبي الله بأنه لو صلى بها لا يعلم بهذه النجاسة ثم بعد ذلك علم بعد ذلك علم بهذه النجاسة كما بأن القول القديم بأن الصلاة صح بذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الراجح الصحيح، يعني لا نرى فوق ذلك رجحانا، هم أسعد بالدليل، والقول بأن هذا الحديث أو الدليل فيه احتمالات قول يحتاج إلى دليل. نعم، نقف عند هذه المسألة. طيب.